زار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، لا زال الحديث متواصلا عن هذه الغزوة العظيمة، غزوة تبوك، والتي كانت ابتلاء واختبارا حقيقيا من الله جل وعلا لإيمان الصحابة. تذكرون جميع الغزوات التي حدثت كانت تأتي والمسلمون فيهم قحط وجد وفيهم فقر شديد، لكن هذه الغزوة تأتي بعد الغنائم والمغانم الكثيرة التي تحصل عليها المسلمون. وحينما يعتاد القلب على الدنيا وعلى لذتها فإنه يضعف في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم باستعداد الروم قرر قرارا حاسما، وهو أن يخرج للقاء الروم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة السنوات التسع الماضية حقق مكاسب كبيرة. أصبح العرب يهابون النبي عليه الصلاة والسلام ويهابون دولته، وأصبح للمسلمين الكلمة الكبيرة بين العرب، بل هي أقوى قوة في ذلك الزمان. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي كل هذه المكتسبات وأن يخرج للقاء الروم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعد، وهنا حتى أيضا نعلم مدى ما وصلت إليه الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا سابقا أن أكثر جيش استطاع النبي أن يكونه كم كانوا؟ 10,000 في فتح مكة و 12,000 في غزوة حنين. لأول مرة يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم عدد ضخم وكبير جدا، وهم 30,000 استعدوا وخرجوا للقتال مع النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن الظروف موافية، كان خروج النبي عليه الصلاة والسلام في وقت شديد الحر، في وقت فيه قحط وجد، وهو الوقت الذي يبدو فيه صلاح الثمر، والمزارعون يعرفون هذا الأمر. حينما يعمل الإنسان سنة كاملة على زراعته فإن وقت الحصاد ينتظره بشغف وينتظره بلهفة، يستظل بشجره ويهنأ به وينظر إليه وقد بدأ ينضج، فله شغف كبير في قلوب من يحب الزراعة ويعيش في هذه الأجواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى أصحابه في هذه الأجواء الملبدة وبهذه الأجواء الصعبة وشدة الحر والقحط والجد. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراره، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستحث الناس للخروج، فذهب إلى رجل من المنافقين يقال له الجد ابن قيس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا خرجت معنا لتغنم من المغانم؟ قال: يا محمد، إني امرؤ شديد التعلق بالنساء، وإني أخشى على نفسي من بنات بني الأصفر، وإنه وقت حر وقحط وجد. وأخذ يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قبل على نيته، النبي عليه الصلاة والسلام قبل على نيته وقبل عذره. فأتى ابنه، ابن الجد بن قيس يقال له عبد الله، وهو أخو معاذ بن جبل لأمه، أخو معاذ بن جبل لأمه، قال: يا أبتاه، أترد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: يا أبتاه، لا تشارك النبي في الغزوة ولا تحمل الناس معه ولا تعين أحدا؟ قال: يا بني، إني أخشى الروم أن أذهب إليهم، أفتريدني أن أقاتلهم؟ وإني امرؤ أخشى الدوائر، وسينتصر الروم على محمد. قال: يا أبتي، والله إن هذا من النفاق، ولئن استمريت فيه لينزلن الله عليك قرآنا. قال: فأخذ نعاله فضرب ابنه على وجهه. لم يكتفي بهذا الأمر، بل أخذ يدور بين الناس فيقول لهم لا تقبلوا على محمد، لا تشاركوا معه، فإنه سيهزم. وأخذ وهو اقتحر وقحط وجد، وأخذ يحرض الناس على عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنزل الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، هذه كلمة الجد بن قيس، قل نار جهنم أشد حرا. وقال الله عز وجل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، الفتنة يقصد بها فتنة إيش؟ فتنة النساء. ومنهم كما ذكر ابنه سينزل عليك قرآنا، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أعظم فتنة أن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وأن تعرض عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من المواقف كما ذكرنا أن الفترة كانت فترة قحط، الصحابة لا يملكون يعني أن كل واحد يجهز له خيل وسيف ودرع ورمح، لا يستطيعون أن يعدوا هذه العدة. في غزوة بدر كان الصحابة كم أعدادهم؟ 317 رجلا، كان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا. فتخيل أنك تسير هذه المسافة من المدينة إلى بدر وثلث أو ثلثي المسافة تسيرها على قدميك. الآن القضية أعظم، النبي عليه الصلاة والسلام وصل الحد إلى أن كل 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحد. قام النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على الخروج والغزوة معه، فأتى إليه أبو موسى الأشعري قال يا رسول الله إن الأشعريين يريدون المشاركة في الغزو وليس معهم ما يحملون أنفسهم عليه. يقول فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غضب، فنهرني النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا أجد ما أحملك عليه. فانصرف أبو موسى الأشعري ويقول وبدأت أخشى أن تأتيني مصيبة لما قاله لي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخبرت من معي بما حدث فقالوا لا عليك. فإذا ببلال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم لي 6 أبعرة وقال خذها أنت وقومك، فأخذها وعاد إلى قومه. وهنا قال لهم والله لا أترككم حتى تأتون معي فتسمعون ممن كان معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر. لماذا؟ حتى يبرئ نفسه من الكلام السابق الذي قاله لهم. فقالوا أنت مصدق ونفعل ما تطلبنا. فذهبوا فتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم سوى هذه الأعداد من الإبل قدمها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نموذج من النماذج، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم رغم قلة ذات أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الأمور التي حدثت أن 7 من الأنصار كانوا أهل حاجة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نريد أن نشارك يا رسول الله. قال ليس لدي ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون رضوان الله عليهم. فقال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله سميع عليم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لقد كان موقفهم رضوان الله عليهم موقفا عظيما جعل الله عز وجل يخلد ذكرهم في القرآن العظيم. لم يبكوا من أجل الدنيا، لم يبكوا على فوات مال، هم يبكون لأنهم لا يستطيعون المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقدموا أرواحهم أعظم ما يملكون رخيصة في سبيل الله جل وعلا. ولهذا كما قال الأول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. إن الإيمان العظيم الذي وقر في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم حري بنا أن نتأمل إلى نتائجه وإلى آثاره العظيمة التي أثمرت هؤلاء الصحابة الكرام الذين بذلوا الغالي والنفيس طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من المواقف العظيمة حينما سار الجيش ومعه 30,000 يقاتلون في سبيل الله، كان فترة قحط وجد، فذهب بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، قالوا يا رسول الله نريدك أن تأذن لنا في ذبح بعض إبلنا من أجل أن نشرب الماء الذي فيها ومن أجل أن ندهن بها. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كل 18 يعتقبون بعيرا، ولو فعلوا لنفذت نواضحنا، ولكن يا رسول الله ادعهم بفضل زادهم ثم ادعوا لهذا الزاد بالبركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ما رأيت يا عمر، فاجمعوا فضل أزوادكم، فيأتي هذا بشيء وهذا بشيء، هذا بتمرة، فجمعت فوضعت في بساط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها ويدعو لها بالبركة. يقول الراوي فوالله لقد أكل الجيش جميعا وهم 30,000 وبقي بقية بعد أن أكلوا جميعا. وهذا من معجزات نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من المواقف التي حدثت للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهو موقف يحتاج منا إلى تأمل لنرى نتيجة الإيمان وعاقبة التسويف، من الصحابة الكرام أبو خيثمة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن سار بجيشه 30,000، فأحيانا يأتي الإنسان يقول لو غبت لم أفقد، لو غبت لم أفقد، وأحيانا يقول الإنسان أجهز نفسي أسير اليوم أجهز راحلتي، ثم يأخذ بالتسويف حتى يفوته الخير. سيأتي نموذج لهذا. أبو خيثمة رضي الله عنه أراد الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج إلى الغزو، فأخذ يسوف حتى تفارط الجيش وسار، فعاد أبو خيثمة حتى دخل على منزله فوجد وله زوجتان، كل زوجة منها قد هيأت عريشها ورشته بالماء وجهزت الزاد والماء البارد، فأخذ ينظر، قال رسول الله في الحرب والشدة والحر وأنا أمام الماء البارد والهواء والزاد، لا والله لا أدخل داركما ولا آكل من زادكما حتى تهيئ راحلتي. هيئ الراحلة وسار في طريقه حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذا راكب أقبل، قال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. لما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام أخذه صلى الله عليه وسلم واحتضنه ودعا له بخير وقال له لعل الله أراد بك خيرا، وقال له صلى الله عليه وسلم إنما أراد الله لك خير مما أردت لنفسك. وبهذا انتهت قصة أبو خيثمة التي يؤخذ منها أمر أن الإنسان لا يستسلم لنفسه. أبو خيثمة أدرك الخير لكن غيره لم يدرك، وكانت أيضا عاقبة خير له كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. أيضا من الذين تخلفوا الصحابي الجليل أبو ذر، وكان أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام كان مع صحابته يسأل كبار الصحابة الذين فقدهم فيقول أين فلان، أو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم، إن أراد الله به خيرا فسيأتي، وإن لم يرد به خيرا فلعل الله قد كفاكم إياه. حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر، أبو ذر لماذا تأخر؟ أبو ذر كان معه بعيره فأبطأ به البعير ولم يتحرك، فنزل أبو ذر رضي الله عنه وحمل زاده ومتاعه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه. لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال كن أبا ذر وهو يرى راكبا قد أقبل، ورد في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. هذا نماذج من النماذج العظيمة للصحابة رضوان الله عليهم، كيف كانوا يبذلون كل ما في أيديهم من أجل أن يحققوا المعنى العظيم لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي يقين دينا.